الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختلف العلماء قال اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب، ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث فليؤذن لكم أحدكم، وغير ذلك من الأحاديث، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغزو بعض الناس، فإذا كان غزوه قبل الفجر تحين حتى يسمع المؤذن، فإن أذن المؤذن للفجر وإلا غزوا القوم. قال: وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء، لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وهذا أثر موقوف صحيح، وبعضهم حمله أنه بمعنى الرفع، موقوف له حكم الرفع، لأن هذا ليس مما يقال بالرأي، وجمهور أهل العلم على هذا. وذهب بعض أهل العلم من الظاهرية وجماعة من أهل الحديث إلى القول بأن المرأة مثل الرجل، وذهب بعض أهل العلم من الفقهاء وغيرهم أن عليها إقامة ولا أذان، فالأمر في هذا واسع بالنسبة للإقامة، أما الأذان فلا تؤذن، لأن صوت المرأة فتنة وإن كان ليس بعورة، فإن أقامت فلا حرج، وإن لم تقم فهو أتبع لما روي عن الصحابة. قال: ولأنه مطلوب، وبعضهم أخذ من معنى آخر قال: لأن الإقامة إنما تكون للجماعة، لأنه نداء ينادى به من في المسجد للاجتماع للصلاة، والمرأة لا تحتاج إلى ذلك، ولهذا ذهب بعض أهل العلم أن الرجل إذا كان منفردا فلا يحتاج إلى أذان وإقامة، والصحيح أنه يحتاج، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون في شعب من الشعاب يؤذن، فما يسمى بلغ أذانه شجر ولا حجر إلا كتب له بأجر ما وصل إليه، فيكون له شاهد يوم القيامة. قال: ولأنه مطلوب منهم خفض الصوت والتستر، ولسنا أي النساء من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع. طيب، وإذا صلينا جماعة فهل يقمن الصلاة؟ على عموم الأدلة يكون تحتاج إلى إقامة صلاة تنبيها للحاضرات بالصلاة والاجتماع لها والاصطفاف، فالأمر في هذا واسع بالنسبة للإقامة، خصوصا إذا كانوا جماعة، وأما بالنسبة للأذان فلا. قال: وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليس بواجبين، مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط، لكن جاء في بعض الروايات أنه أمر أنه أذن للصلاة وكونه أنه لم يذكر في بعض الروايات كما أشار المعلق بحديث ابن عمر وهكذا كذلك حديث أسامة بن زيد لا يعني أنه لم يحصل الأذان. ويذكر بعض الأصوليين قاعدة عدم الذكر ليس ذكرا للعدم, عدم الذكر أو عدم النقل ليس نقلا للعدم, فكونه لم ينقل لا يعني أنه لم يقع, خصوصا وعندنا عمومات تأمر بذلك, فنبقى على أصل العمومات. فيحتمل أنه أمر كما جاء في بعض الروايات أنه أذن, ويحتمل أنه أذن غيره فيكون فيه جواز عدم التأذين في مكان قد أذن فيه. يعني مثلا جئت إلى مسجد صلوا الجماعة وأنت جئت مع جماعة متأخر, هل يجب أن تؤذن أو يستحب؟ بعض أهل العلم قال بهذا وبعضهم قال لا يكفي, ما دام قد أذن في المسجد فيكفي. فعلى هذا تجتمع الروايات ويزول الإشكال. والحديث كما أشار في الصحيحين في حديث أسامة في البخاري ونحو حديث ابن عمر. قال رحمه الله تعالى: ويعارض ما نقل ما نقل عن تركه الأذان بما روي بما روى البخاري عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع بأذانين وإقامتين. والحديث كما ترون في صحيح البخاري. وعلى هذا يحمل أن ما من لم ينقل لم ينقل ليس لأنه لم يقع, ولكن اكتفاء بذكر ما يحتاج إلى ذكره وما لا يحتاج إلى ذكره مما هو معلوم ترك على العموم. قال: على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الاختيارات أن طوائف من القائلين بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا. فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظي, لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا, أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى أن بعض من يقول بأنه ليس بواجب لا يريدون أنه يترك, ولهذا هم يقولون بأن تاركه يستتاب. فلو أن أهل بلدة تركوا الأذان فإنهم يستتابوا على ذلك, وإلا قوتلوا عليه. قال: واختلفوا أيضا في صفة الأذان والإقامة, فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة, لكنه اختار أذان بلال وإقامته. وأذان بلال المشار إليه 15 جملة, 4 تكبيرات ثم 4 تشهدات ثم 4 حيعلات ثم تكبيرات ثم يختمه بلا إله إلا الله. والإقامة المشار إليها 11 جملة, تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله, فهذه 11 جملة. قال: وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء, واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة, وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها, ولم ينكره أحد. وذهب مالك وأبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان, محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة. وسبق حديث عبد الله بن زيد, وأما أذان أبي محذورة فقد جاء في السنن كما أشار إليه, وهو قد حسن عند جمع من أهل الحديث. قال: وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان. والحق أنه لا منافاة في الصفات، كلها جائزة، والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافى إذا كانت من ثقة فهي مقبولة، يعني لا تنافى من غيرها أو لا تنافي غيرها، يجوز هذا وهذا. وممكن يحمل على معنى آخر تقدم الإشارة إليه، أن شفع الأذان باعتبار أن كل تكبيرتين تعتبر جملة، كل تكبيرتين تعتبر جملة، حتى لا يفصل بين التكبير والتكبير اتباعا للسنة. وعلى هذا لا معارضة بين هذا وبين ما جاء أنها أربع تكبيرات، فيشفع الأذان بأن يقول الله أكبر الله أكبر هذه مرة، الله أكبر الله أكبر هذه مرة ثانية، فإن شئت قلت مرتين وهي بهذا الاعتبار أربع في الحقيقة. ووجه آخر، وعلى هذا يوافق حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد، ووجه آخر أن يقال أن المراد بالشفع ما هو ضد الوتر، والأربع شفع، والأربع شفع، ولا إشكال في هذا. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله، يعني فيه زيادة الله أكبر الله أكبر، وهو زيادة ذكر الله، لكن ليس كل ما فيه زيادة فهو أحسن، وإنما ما صح به الدليل، وإلا فعلى هذا يزيد الناس أشياء من باب زيادة الخير، فيكون بذلك التغيير والتبديل لدين الله وإحداث البدع. فالناس زادوا اليوم أشياء قبل الأذان، وأشياء وسط الأذان، وأشياء بعد الأذان، وهل هذا من زيادة الخير فيقر؟ الجواب لا، إنما الزيادة التي دل عليها الدليل هو المقبول. وعلى هذا يحمل كلام ابن حزم رحمه الله، وأحسن من هذا أنه محكم صحت به أكثر الروايات وغيره مشتبه، فنأخذ بالمحكم وندع المشتبه، على أن هذا المحتمل المشتبه قد وجهه العلماء بتوجيهات كثيرة، وهذا الذي سمعتم بعضها. قال: واختلفوا في ترجيع الأذان. ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضا بها صوته ثم يعيده رافعا صوته، فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز أخذا بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد، والإمام أحمد يجيز الأمرين ولكنه يختار أذان بلال. قال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناهما معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. فحمل هؤلاء الأئمة أن هذا من تنوع العبادات، يعني مما يجوز فيه أكثر من وجه، يجوز أن تصلي الوتر ركعتين 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 وتوتر بواحدة، ويجوز ركعتين ركعتين وتوتر بثلاث، ويجوز ركعتين ركعتين وتوتر بخمس أو توتر بسبع أو توتر بتسع، كما يجوز أن تصلي أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمة وثلاثا بتسليمة، فكلها من تنوع العبادات الجائز. فكذلك الأذان يجوز أن يكون بالترجيع، وهذا قليل، ويجوز أن يكون بغير ترجيع وهذا الأكثر. وينبغي من يريد أن يفعل السنة أن يفعلها على حسب ما نقلت. فالشيء الذي يفعل كثيرا تفعله كثيرا، والذي يفعل قليلا أو نادرا تفعله قليلا أو نادرا. لا نقلب الأمور، بعض الناس يريد العمل بالسنة فيقلب السنة، يحول القليل النادر هو الأصل، والكثير الغالب الأعم الذي كان يواظب عليه يجعله العكس هو الأقل، وهذا خلاف السنة. بل ينبغي أن تفعل السنة كما كانت تفعل، الكثير يبقى كثير والقليل النادر يبقى قليل نادر، والترجيع من هذا الباب. لم يذكر الترجيع في أحاديث الأذان إلا قليلا ونادرا، فإذا كان كذلك فإذا ينبغي أن يحرص على ذلك. وأما مسألة التثنية ففيه خلاف، والأحوط هو الاقتصار على التربيع، وذكر التثنية أجازه بعض أهل العلم كما سمعنا لبعض الروايات، وحمله على أنه من تنوع العبادات، فالأمر واسع وكل الروايات صحيحة. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث من الأحكام. قال: أولا، وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. قال ابن حجر: هو قول محققي الطائفتين من المحدثين والأصوليين، ولأن عمومات الأدلة تدل عليه خصوصا للرجال. قال الثاني: استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة. وعلمنا ما معنى الشفع وما معنى الوتر في الأذان. قال: لأن الوجوب معارض بصفات الأذان والإقامة ثابتة، أو الثابتة، إيش عندكم؟ ثابتة أو الثابتة؟ ها؟ بلا ألف لام، كل النسخ، كل النسخ بصفات الأذان والإقامة بصفاتي تمام، بصفات للأذان والإقامة ثابتة. طيب، إذا كان بزيادة اللام فطيب. قال: يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد، وهذا واضح، يعني أن السنة يفسر بعضها بعضا. قال ثالثا: شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد، يعني أن الأذان يعتنى به أكثر لأنه نداء للبعيد، ولهذا شفع. فالبعيد ربما ما يكفيه لفظ واحد، فلذلك احتيج التكرار. قال رابعا: المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره، فإنها مخصصة بأدلة أخرى، أو يقال هذا من باب التغليب، هذا وجه أنه يقال مخصص من أدلة أخرى، أو يقال هذا من باب التغليب، فإنك تقول جاء القوم معهم من عشرة، وقد يكون أحدهم عنده أقل أو أكثر، فإنما تريد أن أكثرهم معه من عشرة. وهكذا كذلك شفع الأذان باعتبار أكثر الجمل تشفع، ليس كل الجمل، وهذا وجه ثاني. والوجه الثالث أن يقال أن المراد بالشفع مما هو محل الشفع، ومنه أن التكبير جملتين جملتين، وربما يقال الشفع ليس المراد به التثنية فقط، بل المراد به ما ضد الوتر، ولا ينافيه أن التكبيرات أربع، لا ينافيه أن التكبيرات أربع لأنها شفع كذلك. والخلاصة في النهاية نقول هذا العموم يفهم بالأدلة الخاصة، فالأدلة الخاصة فسرت معنى الشفع. قال خامسا: المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولها وقد قامت الصلاة، فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى، وهذا يقال كما قيل في الذي قبله. طيب، هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وبه نكتفي والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم من صلى منفردا ولم يقم الصلاة، فهل يأثم؟ وما حكم إقامة الصلاة للمنفرد؟ الصحيح أنه يقيم الصلاة، وهل هو واجب أو مستحب في هذا خلاف، والأحوط أن الإنسان يقيم الصلاة. يقول: وهل إقامة الصلاة لكل صلاة حتى السنن؟ ما أظن أن هذا السؤال يرد، فالسنن ليس فيها أذان حتى تقول فيها إقامة. طيب، يقول: رجل دفع الضراط والفساء لأجل الانتفاخ، هل يدخل في حديث نهي عن مدافعة الأخبثين؟ نعم، إذا كان هذا يشغله في الصلاة فلا شك أنه يدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثان. قال: هل كثرة الضراط والفساء تلحقه بالسلس؟ نعم، إذا كان ممن ابتلي بذلك فقد يكون السلس ليس منحصر بالبول، قد يكون بالهواء كذلك. والعلماء ذكروا أنواع السلس، وذكروا أن منه ما يكون بالهواء. طيب، هذا يقول: بعض الإخوة يحتاجون إلى درس فتح دروس في الأصول الثلاثة وكذلك الأجرومية التحفة، فهل هناك من درس يفتح؟ نرجو تنبيه الإخوة في ذلك. ها يا أبا معاذ، أبا يوسف، في درس، هل من درس أصول الثلاثة؟ ها من يتكلم؟ ما أسمع. سيكون أو نحدد الآن يكون مدرس على طول، يعني لا تكون إحالاته وبعد ذلك ما يفتح الدرس فينفر بعض الناس بسبب تأخر فتح الدروس. ولو يكون من إخوة آخرين، إذا كان الإخوة الكبار منشغلين يدرس غيرهم. أبو محمد تدرس؟ أو يسلم؟ إن شاء الله أحدكما أو تتعاونان مع آخر، المهم لابد من فتح درس إن شاء الله، جزاكم الله خير. ومما رزقناهم ينفقون، الحمد لله، عندكم خير كثير، وغيركم من الإخوة تعاونون في فتح الدروس، لا ينحصر التدريس بجهة معينة، لا، جزاكم الله خير، التعاون يحصل به النفع. يقول: هل هناك تمطيط يخل بلفظ الجلالة الله، وما هي صيغته؟ التمطيط كله مذموم في لفظ الجلالة وفي غير لفظ الجلالة، والواجب أن الإنسان يحاول قدر المستطاع يجتنب التمطيط. وفرق بين التمطيط وبين المد، المد الذي يكون به رفع الصوت والصدى وإكماله هذا جائز، وأما التمطيط غير جائز. طيب، هذه أسئلة أخرى في البيوع ونحوها، نتركها إن شاء الله إلى وقت آخر، والله تعالى أعلم.